بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآله.
المسألة الثالثة في باب الملازمات العقلية غير المستقلة. بعد أن قسم المصنف رحمه الله الملازمات العقلية إلى مستقلة وغير مستقلة، وذكر أن المستقلات العقلية فيها مسألة واحدة هي مسألة الحسن والقبح فقط، انتقل إلى بيان غير المستقلات العقلية. قال عندنا 5 مسائل في هذا الباب. كانت المسألة الأولى هي الإجزاء، المسألة الثانية هي مقدمة الواجب، المسألة الثالثة هي الضد. هذه المسألة كأختيها السابقتين كانت تبحث في الكفاية مثلا في مباحث الأوامر، في مباحث الأدلة اللفظية، لكن المصنف رحمه الله بعد أن وجد أن مباحث الدليل العقلي لابد أن تفرد عن مباحث الألفاظ، إذ أنها لا تقتصر على حالات استفادة الأحكام الشرعية من الألفاظ بل هي عامة، أفردها مع هذه المسائل العقلية في الجزء الثاني. مسألة الضد كمسألة الإجزاء ومقدمة الواجب كانت تبحث في مباحث الأوامر، المصنف وجد أنها لا علاقة لها، لا ينبغي أن تقصر وتذكر هناك، لا ينبغي قصرها على مباحث الدليل اللفظي كما أنها ينبغي إفرادها عن تلك المباحث. مسألة الضد تشتمل على 5 عناوين. نبحث أولا عن تحرير محل النزاع، ثم نبحث عن مسألة الضد العام، ثم الضد الخاص، ثم نذكر الثمرة المترتبة على هذه المسألة، وفي الختام سوف يبحث المصنف مسألة الترتب. العنوان الأول، يريد المصنف أولا أن يحدد ويحرر محل النزاع. ماذا نبحث في هذه المسألة؟ أي شيء نبحثه؟ عنوان هذه المسألة أن الشارع إذا أمر بشيء، إذا توصلنا إلى وجود حكم شرعي بالوجوب، فهل نفهم من ذلك أن ضد ذاك الشيء محرم أو ليس بمحرم؟ حتى تتضح حيثيات هذه المسألة نحتاج أن نذكر في بداية الأمر المصطلحات الواردة فيها. هناك 3 كلمات واردة في هذا العنوان لابد أن نشرحها حتى يتبين لنا محل النزاع هنا. الكلمة الأولى الواردة في هذا العنوان، في عنوان هذه المسألة، هي كلمة الضد. ما هو المقصود بالضد؟ الضد هذا 1، الضد والنهي، والثالث شنو؟ الاقتضاء. الاقتضاء. إذن حتى يتوضح لنا محل النزاع لابد أن نوضح هذه المصطلحات 3. أما الضد، المصطلح الأول، ما هو المقصود به؟ الضد في العلوم العقلية في الفلسفة والمنطق يقصد به أن هناك أمر وجودي يتنافر ويتعاند ولا يجتمع مع أمر وجودي آخر. التضاد نحتاج إلى أمرين وجوديين، أمران وجوديان لا يجتمعان، يرتفعان وقد لا يرتفعان. إذا كان هناك ثالث يرتفعان في الثالث، وإذا كان لا يوجد لهذين الضدين ثالث فإنهما لا يرتفعان، لابد من وجود أحدهما. إذن الركن الأساس للتضاد في عالم المعقولة، في عالم العلوم العقلية، هو أن الضدين أمرين وجوديين، بينهما كامل المنافرة والمعاندة وعدم الاجتماع. بينما الضد في مسألتنا هذه هو اصطلاح خاص عند الأصوليين في هذه المسألة، عندما يقولون الضد هم لا يقصدون ما يسمى بالضد في عرف الفلاسفة والمناطق. الضد هنا بمعنى مطلق المعاند والمنافر، الشيء الذي لا يجتمع مع هذا الشيء، هذا المقصود من الضد. وهذا يشمل الضد الاصطلاحي والنقيض الاصطلاحي. الضد الاصطلاحي يعني الأمر الوجودي، النقيض الاصطلاحي يعني الأمر العدمي. فقولنا في هذه المسألة إذا أوجب الشارع الصلاة فهل حرم ضدها؟ يعني في الحقيقة إحنا نسأل عن حرمة نقيضها الاصطلاحي وحرمة ضدها الاصطلاحي، يعني حرمة منافرها الوجودي ومنافرها العدمي. المنافر العدمي للصلاة هو ترك الصلاة، المنافر الوجودي للصلاة النوم، الأكل، السفر، الدرس، أي شيء كان، أي فعل وجودي ينافي وينافر الصلاة فهو ضدها، هذا ضد. وذاك أيضا ضد، النقيضها من سمي ضد إحنا في عرف هذه المسألة. إذن الضد في هذه المسألة إنما هو اصطلاح خاص في هذه المسألة، والمقصود بالضد هنا ما يشمل النقيض. إذن الضد في هذه المسألة المنافي والمنافر والمعاند، يشمل الأمر الوجودي فهو ضد اصطلاحي، والأمر العدمي فهو ضد، فهو النقيض الاصطلاحي. ولأجل أن الضد هنا يشمل النقيض ولا يختص بالضد الاصطلاحي، تحدث العلماء في فرعين في هذه المسألة. الفرع الأول ما أسموه بالضد العام وهو النقيض الاصطلاحي وهو الترك، والفرع الثاني ما أسموه بالضد الخاص وهو الضد الاصطلاحي وهو الأمر الوجودي المنافر للواجب. قالوا إذا وجبت الصلاة أولا نبحث في أن ترك الصلاة حرام شرعا أو لا، هذا ضدها العام، ضدها العام حرام ولا مو حرام، نبحث هذا واحد. وإذا وجبت الصلاة نبحث ثانيا في أن ضدها الخاص، يعني ضدها الاصطلاحي، يعني النوم، يعني الأكل، يعني الدرس، يعني السفر، هذا حرام لو مو حرام، كل شيء ينافر الصلاة نبحث عنه. في الأول نبحث عن المنافر العدمي، المعاند العدمي، في الثاني نبحث عن المنافر الوجودي اللي هو الضد الاصطلاحي. الأول نسميه الضد العام، الثاني نسميه الضد الخاص. هذه هي الكلمة الأولى. الكلمة الثانية بلي سيدي،
الضد العام،
نعم،
يعني شو العمومية
وين؟ الضد العام باعتبار أنه عدم، تلاحظون كيف؟ عدم، هو عدم للصلاة لكنه عدم للأمور الأخرى. الأمور الأخرى لا أكل لا شرب، وصحيح لم يصلي لكن لم يفعل فعلا آخر غير الصلاة، هو لم يأكل أيضا، هو لم ينم، هو لم يدرس، هو ذنش الأمور الوجودية أيضا لم يأتي بها،
فهو ضد ومنافر عام، لأنه اجتمع مع عدم الصلاة ومع عدم الأشياء الوجودية الأخرى، فهو ضد عام من هذه الجهة. الكلمة الثانية الاقتضاء. ما هو المقصود أن الأمر بالشيء يقتضي حرمة ضده أو لا؟ الاقتضاء ما هو المقصود منه؟ الاقتضاء المقصود منه هو اللابدية والحتمية، أن العقل يفهم وجود تلازم بين هذين أو لا، منا وجوب يعني منا حرمة، منا أمر يعني منا نهي عليكم السلام ورحمة الله. هذه اللابدية والحتمية لها طريقتان حتى نفهمها. الطريقة الأولى الدلالة اللفظية، الطريقة الثانية الدلالة العقلية. الدلالة اللفظية إما بالمطابقة، أن نقول الأمر بالشيء هو معنى آخر عن النهي عن ضده، المطابقية فد واحد يدعي، أو الدلالة التضمنية فد واحد يدعي أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، يعني يتضمن النهي عن ضده، مثل ما أن كلمة الكتاب بها دلالة تضمنية على جلد الكتاب، على جزء من أجزاء هناك كذلك. قد يجي واحد يدعي الدلالة التضمنية أو الدلالة الالتزامية، يقول هذا لازم، هذا لازم بين بالمعنى الأخص، فما دل على وجوب الشيء يدل على حرمة ضده. إذن الدلالة اللفظية تدلنا على اللابدية والحتمية. يجي فد واحد آخر يقول لا، أنا أستفيد اللابدية والحتمية بالدلالة العقلية. مرحبا، شكوا بيها كل زي. العقل يدرك من دون أي دلالة لفظية. إذا المولى، إذا الشارع أمر بالصلاة يعني قطعا جزما البتة، فإنه يحرم تركها ويحرم كل فعل عليكم السلام وجودي معاند لها. العقل هكذا يفهم بملاكاته الخاصة عليكم السلام. مرحمة شكو به، هذه هم توصلنا إلى اللابدية والحتمية، نقبل ذلك. الاقتضاء هو اللابدية والحتمية، سواء كانت هذه اللابدية والحتمية عن طريق الدلالة، استفدناها عن طريق دلالة لفظية، أو استفدناها عن طريق دلالة عقلية. هاي الكلمة الثانية. الكلمة الثالثة كلمة النهي. الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده لولا. عرفنا الضد، عرفنا الاقتضاء. النهي شنو المقصود من عنده؟ أوضحن هو النهي، ترى أوضحن النهي، لكن أكو نقطة في طرحي كلمة النهي للتفسير. المقصود بالنهي هو النهي المولوي ولو كان تبعيا، هكذا ولو كان تبعيا. النهي كالأمر ينقسم إلى، مثل ما أن الأمر ينقسم إلى أمر مولوي وأمر إرشادي، النهي أيضا ينقسم إلى نهي مولوي نهي إرشادي. النهي عن الغيبة نهي مولوي، الغيبة فيها مفسدة، لأجل هذه المفسدة صارت إرادة، صار بغض يعني عند المولى للغيبة، فشرع حرمة الغيبة. إذا فد واحد يغتاب فإنه يستحق العقوبة من الله. النهي عن شرب الخمر كذلك أكو تشريع، ولو فعله الإنسان فإنه يستحق العقوبة. النهي عن الغيبة إذا نهي مولوي، عن شرب الخمر نهي مولوي. وعندنا نهي إرشادي، واحد يروح للطبيب يقول لا تأكل حامض، لأن أنت عندك التهاب وصدر فلا تأكل الحامض. هذا لا تأكل هذا نهي، لكن هذا نهي مو مولوي، يعني أنا إذا شربت، إذا أكلت الحامض الطبيب يعاقبني؟ أبدا، لا حق له. وإنما الطبيب يريد يرشدني إلى أن في أكل الحامض أذية إليك، ضرر، مفسدة إليك. كما في النهي الذي تفسر به آية النهي آدم عليه السلام عن الاقتراب من الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة، هذا نهي إرشادي مو نهي تحريمي يؤدي إلى الفسق معصية، لا، نهي إرشادي. هذه الشجرة إن اقتربتما، هذا معنى إن اقتربتما منها فإنها ستضر بكما، نهي إرشادي. هاي من جهة. من جهة ثانية عندنا النهي أيضا كلام، مرة يكون أصلي مرة يكون تبعي. أصلي مثال النهي عن شرب الخمر نهي أصلي، نهي أصلي يعني المولى نظر إلى شرب الخمر ووجد المفسدة فشرع هذه الحرمة من أجل أن يزجر، أن يمنع المكلف عن الاقتراب من الفعل المنهي عنه، لا أن هناك فعل آخر، حكم آخر لكي يمتثله المكلف المولى أمره بترك هذا شرب الخمر. لا، أصالة الخمر لابد أن يدفع المكلف نحو تركه، لابد أن يزجر عن فعله أصالة. فالزاجرية أو الباعثية على الاختلاف في تفسير، هذا هم راح أجي. فالانزجار عن شرب الخمر لأجل أن شرب الخمر بنفسه فيه مفسدة، بينما عندنا نهي آخر نهي تبعي، مثل ما قد يقال في النهي عن الضد. إذا وجبت الصلاة فإنه شغل بعد حتى تغيب الشمس، بعد ربع ساعة، إذن يحرم عليك في هاي الربع ساعة أن تأكل وتشرب وتدرس، أن تنام. بد واحد كلش نعاس دينا يقول له حرام عليك هذا النوم، هذا الفعل حرام عليك. لماذا هو حرام علي؟ هل لأن فيه مفسدة فهناك زاجرية في نفس النوم؟ لا، ليس الأمر كذلك، وإنما محركية المكلف نحو الصلاة يترشح منها نهي عن النوم، فالنهي عن النوم مترشح بمعنى أن الزاجرية عن النوم، الانزجار عن النوم أو الباعثية نحو ترك النوم لكي تتحقق، عفوا، لأن المحركية نحو الصلاة لكي تتحقق لابد من الانزجار عن النوم أو الباعثية نحو ترك النوم. إذن هذا الانزجار انزجار تبعي، النهي عن النوم نهي تبعي مو أصلي. فإذا نحن نقول أن النهي في هذه المسألة المقصود منه النهي المولوي وإن كان تبعيا، في مقابل صاحب القوانين اللي قال المقصود هنا هو النهي الأصلي، النهي الأصلي. خلاص وضحنا المصطلحات الثلاثة، لكن المصنف ما طاب له أن يتحول ويكمل الكلام. قال عندنا مبحث مر علينا سابقا لابد أن أطرحه في المقام، ما هي حقيقة النهي؟ ليش طرحها؟ سيتضح الهدف من طرحه. ما هي حقيقة النهي؟ عند القدماء النهي هو الطلب، النهي هو الطلب. اختلفوا مثل صاحب المعالم صاحب القوانين، النهي هو الطلب. اختلفوا فيما بينهم ما هو متعلق النهي، يعني ما هو المطلوب في النهي، ما هو؟ قالوا المطلوب هو الترك، عندما ينهاك المولى عن الغيبة يعني يطلب منك ترك الغيبة. لا يغتب بعضكم بعضا يعني أطلب منكم ترك الغيبة. صار إشكال هنا، الترك عدمي لوجودي أمر عدم، والعدم خارج عن قدرة المكلف. ايش انت تقدر تسوي العدم؟ ما تقدر تسوي العدم، العدم قائم بنفسه، ما تقدر تسوي عدم. العدم خارج عن قدرة المكلف، فإذا كان خارجا عن قدرة المكلف إذن لا يمكن أن يتعلق به تكليف. التكليف يعني الحرمة يتعلق بالمقدورات، والعدم خارج عن قدرتك. طبعا أجابوا قالوا لكن صحيح هو خارج حدوثا، لكنه غير خارج بقاء. المهم قالوا الترك أمر عدمي والعدم خارج عن قدرتك، فكيف يمكن أن يطلب المولى منك الترك؟ وعليه إذن ماذا نقول؟ قالوا إذن النهي ليس طلبا للترك، وإنما طلب للكف. الكف أمر وجودي، الكف يعني أن توجد في نفسك إرادة الترك. ترك عندما يكون ترك الغيبة واجبا، عندما تكون الغيبة محرمة يعني المولى يريد منك، يطلب منك أن تكف وأن توجد في نفسك إرادة ترك الغيبة، إرادة ترك الغيبة. منو كلامنا وين؟ ويا القدماء. القدماء قالوا أن حقيقة النهي هي الطلب، اختلفوا طلب الترك أو طلب الكف، بينما المتأخرون ما قبلوا. المتأخرون قالوا حقيقة النهي هي مطلب زجر، ردع، نهانا عن الغيبة لا يغتب بعضكم بعضا، يعني زجرنا عن فعل الغيبة. ليش تقولون طلب الترك ونحتار أنه طلب؟ ليش تقولون طلبون نحتار طلب الترك أو الكف؟ زجر، ردع، هذه حقيقة النهي. إذن هناك خلاف في حقيقة النهي ما هو. شوف المصنف يقول بناء على القول الأول عند القدماء، لأن القدماء عندهم إذن قولين، بعضهم قالوا أن النهي طلب للترك، بعضهم قالوا النهي طلب للكف، هذا القول الأول. بناء على هذا القول الأول فإن البحث عن الضد العام لا معنى له في هاي المسألة التي هي محل كلامنا. لن نبحث مسألتين، إحداهن لن نبحث فرعين، أحدهما الضد العام والآخر الضد الخاص. بناء على القول الأول وأن النهي هو طلب الترك لن نبحث إلا في الضد الخاص. الضد العام لا معنى له، لا معنى بحث الضد العام، لا معنى له. لماذا؟ قال حللوا المطلب حتى تجدون أن هذا البحث في الضد العام بحث لا معنى له. حللوا المطلب، تعال معي. حرم الشارع ترك الصلاة، إذا أمر الشارع بالصلاة، إذا أمر الشارع بالصلاة فهل أن أمره بالصلاة يقتضي النهي عن ضد الصلاة؟ يقتضي النهي عن ضدها العام، مو صحيح؟ حينئذ ما هو ضد الصلاة العام؟ ما هو؟ هو ترك الصلاة، نهانا عن ترك الصلاة، نهانا. نحن نبحث في الضد العام عن أن أمره تعالى لنا بالصلاة هل يقتضي ويستدعي، ونفهم منه أنه نهانا عن ترك الصلاة أيضا،
أو لا؟ لا يستدعي ذلك. لاحظ معي، ما هو المقصود من النهي؟ المقصود من النهي ما هو؟ طلب الترك، طلب الترك، هذا المقصود من النهي. النهي عند القدماء من المتقدمين طلب الترك. إذن خل نسويه طرف واحد للمعادلة، فإذا أمر الشارع بالصلاة فهل ذلك يقتضي أنه طلب منا ترك ماذا؟ ترك الصلاة. هل طلب منا حينئذ طلب ترك الصلاة؟ نفي النفي إثبات، ترك وترك إذا اجتمع يعني الفعل. كيف تترك الترك بأن تفعل؟ كيف تترك ترك الصلاة بأن تفعل الصلاة؟ إذا فعلت الصلاة فقد تركت تركها حينئذ. هذا معناه أن الشارع طلب مني فعل الصلاة. والله خلنا نرجع إلى الطرف الأول مالت المعادلة، الطرف الأيمن. أمرني الشارع بالصلاة، فهذا الأمر هل يقتضي أنه طلب مني فعل الصلاة؟ لولا نفس العبارة، عبارة صارت واحدة. الطرف الأيمن مالت المعادلة أمر الشارع بالصلاة اللي هو طلب، وهو نفس الطرف الأيسر مالت المعادلة طلب فعل الصلاة. أمر الشارع بالصلاة هو نفسه طلب الشارع فعل الصلاة. إذن ماكو داعي نبحث الطلب الضد العام. الضد العام لا معنى لبحثه أصلا، مبحث الضد العام لا معنى له بناء على ذاك القول الأول في تفسير النهي، لأنه شيء واضح أصلا، ماكو حاجة واحد يجي يبحث عن الأدلة. يقول المصنف من هذا البيان يتضح لنا أن البعض عندما قالوا في باب الضد العام، عندما قالوا بالعينية أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، نفتهم النكتة في هذه العينية، لعل مقصودهم هو هذا المعنى، أن هذا القائل بالعينية يعتقد أن النهي هو طلب للترك، فإذا اعتقد بذلك إذن الأمر بالشيء والنهي عن ضده العام هما نفس الشيء، هذا عينه، هذا عينه ليس شيئا آخر. أمر الشارع بالصلاة وطلب الشارع فعل الصلاة، هذا هو عبارة ثانية، بس حولناها بعد أن حولناها صارت عبارة مختلفة، وإلا المفاد واحد، بالتحليل يتضح المفاد واحد. يقول هذه الكلمات الثلاثة إذا اتضحت حينئذ يتضح لنا تحرير محل النزاع. محل النزاع هو إذا إجانا أمر بالصلاة مثلا، قطعا البتة جزما عقولنا شو تقول؟ لا تترك الصلاة، عقلنا يمنعنا عن ترك الصلاة ويمنعنا عن كل فعل ينافر الصلاة وينافي الصلاة. ولكن هذا مو بحثنا، بحثنا هو هذا، إذا إجانا الأمر بالصلاة هل نفهم من ذلك وجود حكم آخر اسمه حرمة ترك الصلاة؟ دولة هذا واحد. وهل نفهم من ذلك وجود حكم آخر اسمه حرمة النوم، حرمة الأكل، حرمة الشرب الذي يضاد الصلاة وينافرها ولا يجتمع معها؟ لو ماكو. إذن نحن نبحث أولا عن الاقتضاء، هل أكو اقتضاء؟ لو ماكو اقتضاء، هذا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا يقتضي؟ أصل الاقتضاء نسأل عنه، هذا البحث، هذا سؤال لا بد من الإجابة عنه. وثانيا إذا سلمنا بوجود الاقتضاء بلي أكو أمر بالشيء إذا أكو نهي عن ضده. راح يجينا سؤال آخر، هذا الاقتضاء كيف نثبته؟ كيف نثبته؟ نثبته بدلالة لفظية في باب المطابقة، تضمن التزام. لو نثبته بدلالة عقلية، ماكو دلالة لفظية، العقل، العقل بملاكاته يدرك ذلك. مثل المقدمة، الأمر بالمقدمة بملاكاته، بعد أن وجد أمرا بشيء بملاكاته الخاصة فهم أن الشارع أمر بالمقدمة. هنا بملاكاته الخاصة العقل فهم أن الشارع حرم الضد. فإذا هذا سؤال عن كيفية الاقتضاء، وسوف تكون مسألتنا في بابين. الباب الأول، المسألة الأولى، هي مسألة الضد العام، فنبحث فيها عن الاقتضاء، عن أصل الاقتضاء، ثم عن كيفيته، ثم نذهب إلى الضد الخاص. أصلا أكو اقتضاء؟ لو ماكو اقتضاء، إذا قلنا نعم، نسأل عن كيفية هذا الاقتضاء. قال المسألة الثالثة، مسألة الضد، تحرير محل النزاع. اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضي، قلت لكم أكو خمسة عناوين. هذا العنوان الأول، تحرير محل النزاع، إذا أتممناه تبقى عندنا أربعة عناوين. اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي، على أقوى. ولأجل توضيح محل النزاع وتحريره، تحرير محل النزاع يعني بيان محل النزاع، نشرح مرادهم من الألفاظ التي وردت على لسانهم في تحرير محل النزاع هذا، وهي ثلاثة الألفاظ، ثلاثة اللي من خلالها يتوضح وين الخلاف بين الأعناق. أولا الضد، فإن مرادهم من هذه الكلمة، مصطلح فلسفي لو مصطلح خاص؟ قال لا، مصطلح خاص، مطلق المعاند والمنافي، فيشمل نقيض الشيء، النقيض الاصطلاحي، أي إن الضد عندهم عند الأصولين أعم من الأمر الوجودي والعدمي. الأمر الوجودي الضد الإصلاحي، العدمي النقيض الإصلاحي، وهذا إصطلاح خاص للأصوليين في خصوص هذا الباب، هذا المعنى، هذا التفسير لهذه الكلمة خاص بالأصوليين في هذه المسألة. وإلا فالضد مصطلح فلسفي يراد به في باب التقابل، تقابل في العلوم العقلية، هم منطق هم فلسفة، يراد به خصوص الأمر الوجودي الذي له مع وجودي آخر، مع أمر وجودي آخر، مثل اللون، اللون الأبيض واللون الأحمر، تمام المعاندة والمنافرة. وله معه غاية التباعد، ما يجتمع وجوديان لا يجتمعان، هذا الضد. أنت لو بالبصر لو بالنجف، لو في السفر لو في الحضر، لا يجتمعان ضدان أحدهما، هذا لا ثالث لهما. ولذا قسم الأصوليون، لأنه هذا مرادهم، إذا قسموا بعد أن مرادهم يشمل النقيض، قسم الأصوليون الضد إلى ضد عام وهو الترك يعني النقيض، وضد خاص وهو مطلق المعاند الوجودي، الضد الإصطلاحي. وعلى هذا فالحق أن تنحل هذه المسألة إلى مسألتين، موضوع إحداهما الضد العام، وهذا العنوان الثاني اللي راح نبحثه إن شاء الله تعالى يوم غد، وموضوع الأخرى الضد الخاص،
هذا العنوان الثالث اللي يجينا بعد العنوان الثاني، لا سيما مع اختلاف الأقوال في الموضوعين. إذن أكو أقوال مختلفة، إذن ينبغي أن نجعل مسألتين مو مسألة واحدة، والأدلة في بعض الأحيان هم تختلف. اثنين، الكلمة الثانية، الاقتضاء، ويراد به لابدية ثبوت النهي عن الضد عند الأمر بالشيء. اللابدية، لابدية وجود النهي، إما هاي اللابدية منشأها لكون الأمر يدل عليه على النهي بإحدى الدلالات الثلاث. الأمر بشيء يدل على النهي عن ضده بإحدى الدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام. المطابقة نقول هذا معناه هذا، التضمن نقول النهي عن الضد جزء يدل عليه من باب التضمن لأنه جزء منه. الالتزام لهذا لازم بين بالمعنى الأخص. وإما هذا دلالة لفظية لكون الأمر يدل عليه بإحدى الدلالات، هذا الدلالة لفظية. وإما لكونه يلزم، هذه دلالة عقلية، يلزمه عقلا، يلزمه يعني يلزم الأمر بالشيء عقلا النهي عن الضد، فهو لازم عقلي من دون أن يكون لزومه بينا بالمعنى الأخص. العلاقة بينهما ليست الالتزام بالمعنى الأخص. ليش شيخنا يقول راح؟ لأنه راح يطلع من الدلالة العقلية ويروح للدلالة اللفظية حتى يدل عليه، يدل الأمر عليه على النهي بالالتزام. لو كان بين المعنى الأخص فإنه سوف يدل عليه بالالتزام، يعني بالدلالة اللفظية الالتزامية، هذا مقصوده. فالمراد من الاقتضاء، طبعا هنا راح يتوضح إن شاء الله، هذا كله تفصيله راح يتوضح كيف الدلالات المذكورة. فالمراد من الاقتضاء عندهم أعم من كل ذلك، أعم من الدلالة اللفظية بأنحائها الثلاثة والدلالة العقلية. ثلاث، النهي، ويراد به النهي المولوي من الشارع وإن كان تبعيا. في مقابل أبو القوانين اللي قال البحث هنا عن النهي الأصلي، قال لا، نقول لا، بحثنا عن كل نهي مولوي حتى لو قلنا بالتبعية، كوجوب المقدمة الغيري التبعي. وجوب المقدمة تبعي، هذا لو قلنا به أيضا راح نقول بالتبعية، هذا هم محله يدخل في محل كلامنا. هذا النهي نهي تبعي، النهي التبعي بمعنى الترشح، هذا النهي مترشح من حكم آخر من الأمر، من الأمر بشيء. النهي عن الضد مترشح من حكم آخر من الأمر بشيء، وهذا الترشح لا بمعنى العلية، المصنف ما قبله في باب المقدمة، قال ما أقبل الترشح بمعنى العلية، وإنما الترشح بمعنى أن الزاجرية في المقام، الرادعية في المقام، الانزجار والارتداع في المقام مترشح من الأمر الثاني، الأمر بالشيء. خب هذا الثالث. والنهي، إذن النهي وإن كان تبعيا، والنهي معناه المطابقي، راح يروح إلى تفسير النهي، معناه المطابقي كما سبق في مبحث النواهي، هو الزجر والردع عما تعلق به. لاحظوا يا إخوة، أنا قلت لكم أنه أكو خلاف بين الأعلام، المتقدمون قالوا النهي حقيقته هو الطلب، المتأخرون قالوا النهي حقيقته هو الزجر. شيخنا المصنف انت شنو رأيك؟ أخو أنا من المتأخرين، في الحقيقة الزجر هو المعنى المطابقي للنهي، والطلب قال بلي هذا معنى التزامي للنهي، هذا لازم للزجر، هذا لازم للزجر، عندما يصدرني المولى عن الغيبة إذا لازم ذلك هو يطلب مني ترك الغيبة. وعليه الأعلام لما فسروه بطلب الترك أو طلب الكف، في الحقيقة هذا تفسير باللازم، وإحنا كلامنا في المعنى المطابق، هذا خلط وتوهم. والنهي معناه المطابق كما سبق في مبحث النواهي هو الزجر والردع عما تعلق به، عن الغيبة مثلا، عن شرب الخمر. وفسره المتقدمون بطلب الترك، وهو تفسير بلازم معناه، معناه هو الزجر، هذا المعنى المطابق، طلب الترك، طلب الترك هذا لازم، فهذا التعريف تعريف وتفسير باللازم. ولكنهم، لكن بعض المتقدمين أيضا رفضوه، ولكنهم فرضوه، عفوا، فرضوه كأن ذلك هو معناه المطابق، وهذا وهم وهذا خلط. ولذا اعترض بعضهم على ذلك، فقال لما فسروه بهذا التفسير اعترضوا إن طلب الترك محال، لأن الترك أمر عدمي، والأمر العدمي خارج عن القدرة، فكيف يتعلق التكليف به؟ فلا بد أن يكون المطلوب هو الكاف، النهي طلب للكاف. وهكذا تنازعوا في أن المطلوب بالنهي الترك أو الكاف، هذا نزاعهم، أن المطلوب، أن متعلق النهي الكاف أو الترك. هذا الخلاف ليش نشأ؟ لأنهم فسروا النهي بالطلب، فقالوا متعلقه ما هو، ولا معنى لنزاعهم هذا في المتعلق كاف أو ترك إلا إذا كانوا قد فرضوا أن معنى النهي هو الطلب، فوقعوا في حيرة في أن المتعلق المطلوب به بالنهي أي شيء هو، الترك أو الكاف. لكن إحنا من قبله، خو هذا التفسير ليش جبت شيخنا، ليش جبته في المقام لهذه النقطة الآن راح يذكرها. ولو كان المراد من النهي هو طلب الترك كما ظنوا وتوهموا، لما كان معنى لنزاعهم في الضد العام. أصلا المسألة الأولى اللي راح تجينا الضد العام نشيلها بعد. وإذا فد واحد من أولئك القائلين بطلب الترك بحث النهي، بحث الضد العام، قال مو صحيح شيخنا مولانا، فإن النهي عنه، عن الضد العام، معناه على حسب ظنهم طلب ترك المأمور به، هذا. ولما كان نفي النفي ترك إثباتا، ترك يعني فعل، فيرجع معنى النهي عن الضد العام إلى معنى طلب فعل الصلاة المأمور به، فيكون قولهم الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام تبديلا للفظ بلفظ آخر بمعنى، راح يكون أن الأمر بالشيء يقتضي طلب فعل الصلاة، طلب فعل ذاك الشيء نفسه لولا. ويكون عبارة أخرى عن القول بأن الأمر بالشيء يقتضي نفسه، هل أن الأمر بالشيء يقتضي نفسه، وما أشد سخفة مثل هذا البحث. ولعله لأجل هذا التوهم، يعني توهم أن النهي معناه طلب الترك، ذهب بعضهم، راح يجينا إن شاء الله، إلى عينية القائل به وصاحب الفصول، إلى عينية الأمر بالشيء للنهي عن الضد العام، قال هذا عين ذاك، قال نعم يوجد نهي عن الضد العام. لماذا؟ لأن هذا عين ذاك. لعل منشأ هذا المعنى هو أنه فسر النهي بأنه طلب الترك. وبعد بيان هذه الأمور الثلاث في تحرير محل النزاع، يتضح موضع النزاع وكيفيته. موضع النزاع أن النزاع معناه يكون أنه إذا تعلق أمر بشيء، هل إنه لا بد أن يتعلق نهي المولى، نهي شرعي مولوي بضده العام، ما عندي بعد شيخنا قاهر على اسم أو الخاص، لا بد أن يتعلق نهي المولى بضده العام أو الخاص، فالنزاع يكون في ثبوت النهي مولوي عن الضد بعد فرض ثبوت الأمر بالشيء. أو كناهي مولوي لو ما كناهي مولوي مو مهم، أصلي تبعي مو مهم عندنا، نؤمن بالتبعية هنا، نهي تبعي ترشحي، أن الانزجار والزاجرية فيه مترشحة من الأمر بالشيء. خب هذا بحث عن أصل وجود الاقتضاء. وبعد فرض ثبوت النهي، وقلنا نعم هناك اقتضاء فهناك نهي مولوي، فهناك نزاع آخر في كيفية إثبات ذلك، كيفية إثبات مثل هذا الاقتضاء، شو نثبته؟ تقولون نعم يقتضي، كيف يثبت؟ بدلالة لفظية أو بدلالة عقلية؟ وعلى كل حال فإن مسألتنا كما قلنا تنحل إلى مسألتين، إحداهما في الضد العام النقيض، والثانية في الضد الخاص الأفعال الوجودية، هل هي محرمة أو لا؟ فينبغي البحث عنهما في بابين، الأول هو الضد العام. الحمد لله رب العالمين.